إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله تعالى أسأل أن يقينا وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب النار. ثم أما بعد، فتعالوا بنا أحبة الكرام في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء العامر بإذن الله تعالى، تعالوا بنا لنسمع قصة الإمام القدوة، قصة المعلم صلى الله عليه وآله وسلم. على الرغم من عظم المسؤولية التي كان يتابعها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فهو المسؤول عن أمته وعن جيشها وعن دولته وعن كل فرد من أفراد هذه الأمة، ومع هذا، على الرغم من كل هذه المشاغل وتلك الأعباء والمسؤوليات، انظروا إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجالس إحدى نسائه وإحدى زوجاته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيسمع منها أخبار وأشعار من سبق من الأمم، يسمع منها حتى أخبار النساء وكيف تفكر المرأة، وكيف تمدح امرأة زوجها وتذم أخرى بعلها. هكذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى حكاية وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لم يفعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الأزواج أحبة الكرام في زماننا وأيامنا، فمرى زوجا من الأزواج يسمع لكل الناس من حوله وينصت لكل من يتكلم من الناس، سواء كان كبيرا أم كان صغيرا، إلا هذه الزوجة إذا تحدثت أسكتها، وإذا تكلمت قال لقد علمت ما تقصين علي منذ زمان وأنا أعرف هذا الكلام، وما ليس هناك داعي لأن نعيد ونكرر. وهكذا بعض الزوجات تشكو وتتألم من زوجها هذا الذي يسمع كل الناس ولا يسعه أبدا أن يسمع منها ولا كلمة واحدة، يتحمل كل الناس لكنه للأسف الشديد لا يتحمل أن يسمع منها ولو شكوى كانت لها في يوم من أيامها. وإذا عاد هذا الزوج العابس إلى بيته عاد مزمجرا، عاد مهددا، أو ربما عاد متعبا مجهدا من كثرة ما يلقى من عناء العمل ومشقة السفر وغير هذا من الأمور، فنراه يدخل إلى بيته وقد خرج من نطاق خدمته كزوج، وربما انتهت صلاحيته في آخر هذا اليوم، فلو نطقت المرأة هذه المسكينة بكلمة فمن ذا يسمع لها ومن ذا يعلم شكواها. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تحدث أحبة الكرام عن اجتماع من أخطر الاجتماعات التي تعقد في أي زمان وفي أي مكان. خطورة هذا الاجتماع تكمن في الجنس الذي اجتمع. ولماذا اجتمع؟ إنه اجتماع النساء، وإذا اجتمعت النساء كما قال كثير من أهل العلم، وهذا في الغالب طبعا، يعني هذه ليست قاعدة عامة في حق كل النساء، ولكن هذا في الغالب، إذا اجتمعت النساء في مكان ما وأطلقنا أو أعطينا أنفسهن الحرية الكاملة في الحديث وإفشاء الأسرار والتعريف بالأزواج وصفات هؤلاء الأزواج وطباعهم، خلاص كانت الكارثة. لأن المرأة التي تعطي لنفسها الحق أن تجلس مع النساء فتقول إن زوجي يفعل ويفعل ويقول ويعمل، خاصة إذا كانت تذمه بين النساء، فهذا من إفشاء أسرار البيوت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تحدثنا عنها بالتفصيل في اللقاء الماضي. إذن عائشة رضي الله عنها سوف تتحدث عن نساء. هؤلاء النساء اجتمعنا في مكان ما، وهذا الكلام كان في الجاهلية قبل الإسلام، والعلماء اختلفوا. هؤلاء النسوة كانوا من أي أرض وفي أي مكان؟ فمنهم من قال إنهم كانوا في أرض اليمن، ومنهم من قال لا، بل كنا يسكن مكة وهن من أهل مكة، وغير هذه من الأقوال. لكن الذي يعنينا الكلام الذي صدر عن هؤلاء النسوة، كل كلمة خرجت من كل واحدة منهن ربما تحتاج إلى درس ولقاء. عائشة رضي الله عنها تخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم والإمام النسائي، وقد ذكره الكثير من العلماء في شروحهم نظرا لأهميته وأهمية تلك العبارات والكلمات التي خرجت من ألسنة هؤلاء النساء. الحديث عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غياء عياء أو فضاقاء، كل داء له داء، شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة، وهي صاحبة الاجتماع، قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضضي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقف ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت، يعني أم زرع، فخرج أبو زرع ذات يوم والأوطاب تنخط، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. تقول يعني أم زرع لا يزال الكلام لها، فلو جمعت كل شيء أعطانيه فما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. تخيل حبيبك النبي سمع كل هذا الكلام وجالس وصابر على عائشة، لكن طبعا كل حرف كل كلمة من هذه الكلمات النبي عليه السلام فهمها في الحال، لكن أكيد بالتأكيد نحن الآن في كلام كثير جدا ما فهمناه، صح ولا لا؟ لكن كل كلمة من هذه الكلمات أقول والله تحتاج إلى كتاب. كل كلمة تحتاج إلى كتاب. لماذا؟ لأن هذه الكلمات تعبر عن ماذا؟ تعبر عن مشاعر وأحاسيس النساء الزوجات، وكل واحد منا يحتاج إلى أن يتعرف إلى سائر أحاسيس ومشاعر زوجته حتى يستطيع التعامل معها بما يرضي رب العزة سبحانه وتعالى. طيب تعالوا لنقف وقفات إن شاء الله، نحاول يعني إيه تكون وقفات سريعة مع كل عبارة من هذه العبارات. الزوجة الأولى وللأسف الشديد قامت تذم زوجها، أول واحدة أعطيت لها الكلمة قامت إيه تذم زوجها. وخلي بالك يعني سنرى أنه واحدة واثنين وثلاثة كله نزل إيه شغال في لكن أنا يعني أقول بكل صراحة الزوجة الأولى التي ستذم زوجها جمعت من صفات الرجال البئيسة السيئة الرديئة ما يكفي، وأول امرأة سوف نسمعها تمدح زوجها أيضا بس بعبارة واحدة جاءت بأوصاف جميلة بديعة عظيمة جدا، هي أعظم أوصاف الرجال مع أزواجهم. فأول امرأة قامت تذم زوجها وتقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا ثمين إيه فينتقى. يعني هذا الكلام يتصف زوجها كلحم الجمل الرضيء، يعني مش أي جمل، لحم الجمل إيه الرضيء أو الرخيص، لا وصفته كلحم الضأن ولا غيره، لكن لحم الإيه الجمل والجمل الرضيء. ومن المعلوم أن أغلب الناس في أغلب المجتمعات يعني وفي أغلب البلدان ليس لهم شغف بلحوم الجمال، يعني حتى الجمال التي تذبح وتؤكل في بلادها لا نراها إلا يعني في غالب الأحيان في الأعراس في هذه الأشياء، أما في الأيام المعتادة قليل جدا أن تجد بعض الناس يأتي بجمل فيذبح ويأكل منه، لأن الناس يعني ليسوا عشاق للحوم الجمل أو في أغلب الأحوال. المرأة هذه كأنها تقول ولو كان زوجي كلحم الجمل النظيف، جمل كده يا صغير لسه يعني لحم طري ينضج سريعا، لقبلته على مضض، يعني كمان لم تقبله يعني قبول كبير، لا حتى على مضض يعني بالعافية بصعوبة. لماذا؟ لأنه رجل لا نفع فيه ولا يأتي من ورائه نفع، لا تجد فيه أي منفعة على الإطلاق، هي هكذا لست أنا الذي أصف، هي التي تصف بهذا الوصف، حتى إنها تقول على رأس جبل وعر، يعني هذا اللحم لحم الجمل على قمة جبل عالي جدا، وهذا دليل على تكبر هذا الزوج وقسوته وعنفه وسوء أخلاقه. فلا تصل المرأة إليه إلا بشق الأنفس، تحاول أن تسترضيه لا يرضى، مع أنها هي في قرار نفسها تعلم أنه لا يستحق منها هذا التعب، لكن في بعض النساء وهذا نراه إلى يومنا هذا والله عايشين حياة مرة، وهذا صراحة نتكلم بإنصاف الآن، ومعلش سامحونا يعني لو جينا عليكم شوية اليوم، خلينا شوية اليوم إيه يعني نفضفض شوية مع بعض. هذه أنا أرى بعض النساء والله تعيش حياة مرة جدا مع رجل هذا طبعه شديد جدا، يعني رافع عنه في السماء على طول الوقت، هي تحاول أن تصل إليه، تحاول أن تسترضيه بشتى الطرق، لا لشيء إلا لإرضاء ربها تبارك وتعالى. يعني في واحدة من النساء المؤمنات هي تعرف جيدا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود الذي إذا غضب زوجها أو أغضبت، يعني سواء هو الغلطان أو هي الغلطان، في كلا الأمرين ماذا تفعل هذه المرأة اللي هي من نساء أهل الجنة؟ بشرها النبي بالجنة لصنيعها هذا: لا تنام حتى تأتي إلى زوجها فتجلس بين يديه فتضع يدها في يده وتقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، أنا والله ما يجي لي نوم إلا وأنت إيه؟ إلا وأنت راضي عني. سواء هي الغلطانة أو هو الغلطان، خلي بالك، إذا غضب زوجها أو أغضبت. في واحد هو بيغضب يعني كده مع نفسه، سواء المسألة تستاهل ولا ما تستاهل هو غضبان باستمرار، ومع هذا هذه المرأة يعني لماذا؟ لأنها تعلم أو تعرف ما هو الأجر المنتظر، هي تسعى لحصول جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهي تصبر على طباع هذا الزوج الشديدة جدا القاسية جدا. لكن هذه المرأة صاحبة هذا المقام كانت تقول: على الرغم من قسوته وكبره واستعلائه وطباعه السيئة، ومع هذا أنا أحاول معه، مع علمي أنه لا يستحق، لكني أحاول معه، أحاول أن أسترضيه. وهكذا تصفه بأنه لا سهل فيرتقى، يعني جبل وعر جدا ليس من السهل الوصول إليه، ولا حتى ثمين، يعني لحمه يستاهل العناء ومشقة التسلق لأجل الوصول إليه وإرضائه. بعض العلماء قالوا كأن هذه المرأة تشير إلى بعض الصفات التي لا تحبها المرأة في زوجها. وخلي بالك أخي الحبيب، من أشد الصفات التي لا تحبها المرأة في زوجها صفتين: الكبر والبخل، ولو الاثنين اجتمعوا مع بعض مصيبة. الكبر وإيه؟ يعني كأنها تقول: أنت أصلا بخيل، فعلى ماذا تتكبر؟ شايف نفسك ليه؟ يعني لا تنفق عليها ولا تعطيها حقها ولا تكرمها، ومع ذلك يعني شايف نفسك انك يعني اعظم رجل في العالم، فعلى ايه؟ هي كانت تقول يعني على ايه هكذا. فهذا الرجل الذي وصفته هذه المرأة كانت صفة البخل تلازمه، متكبر قاسي جامد العواطف والمشاعر، ومع هذا ومع ذلك يجمع مع هذا البخل، البخل المادي والبخل المعنوي، بخل مادي وبخل ايه وبخل معنوي. اما البخل المادي فمعروف، معروف يجمع الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار ولا ينفق الا بشق الانفس. ربما بعض النساء ترى ان زوجها قد انعم الله عليه بنعم عظيمه اموال وخيرات، لكن رجل شحيح جدا، رجل بخيل جدا، ما يخرج الدرهم الا بحسابات دقيقه، يعني لولا انه بخيل لجاب محاسب خلاه في البيت وجاب له جهاز كمبيوتر وقال له احسب، بس طبعا هو مش هيجيب لما يعطيه راتب، فهو ما والا كان جاب واحد خلاه في البيت. في ناس بهذا الطبع للاسف الشديد، ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله يقول: اف للبخل، يقول ايه؟ اف للبخل، لو كان طريقا ما سلكته ولو كان ثوبا ما لبسته. سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد. الزوج البخيل يكون جالس في البيت بس لو سمع طرقه خفيفه على الباب تأتيه قشعريرة في بدنه، وربما يصاب بارتفاع ضغط الدم، وربما يقول يا كما يقال في ونسمع فيه: يا قاعدين يكفيكوا شر ايه الجايين، خايف لحسن يضطر، يعني يضطر يعمل للضيف اللي جاي كوب شاي ولا اي شيء. للأسف الشديد الزوج البخيل دائما تسمع منه زوجته ويسمع منه أولاده ويسمع منه ضيوفه، حتى لو عنده من الخير ما عنده. أنا أتكلم الآن الإنسان اللي عنده ويبخل، أما الإنسان الفقير المعدم هذا له وضع آخر. فهذا الإنسان دائما العبارات معروفة، زوجته تقول يعني: يا أخي نفسنا في كذا، نشتهي كذا، ابنه ضيفه اللي جاي الجود من الموجود. طب ما هو الموجود، ما تطلع الموجود، طيب طلع الموجود، يعني معاك تأكل عيالك لحم ورايح تجيب لهم مثلا فول كل يوم كل يوم كل يوم، والجود من الموجود، طب طلع الموجود، ما حد يكلفك فوق طاقتك. وبصلة المحب خروف. ايه بصلة المحب خروف؟ بصلة المحب خروف مش في كل الاوقات يعني، مش في كل الاوقات كل ما ادخل عليك هتجيب لي بصلة وتقول لي بصلة المحب خروف، لا مش في كل الاوقات. فلابد ان ينتبه الرجل. وبعدين لو ان رجلا او امرأة استضيف في بيت فوجد ان صاحبة البيت لم تكرم وهو على علم ببخل زوجها، لا نعاتب عليها يا اخواني ولا نحملها ما يعني ما لا تطيق، لا نعيب عليها ابدا. لان كانوا في المثل عندنا زمان يقولون كلف يا سيد اطبخي ايه، يعني المسألة واضحة يعني، لان هو له القوامة والمال عنده هو في يده هو، فهي ذنبها ايه، هي ذنبها ايه. وكثيرا ما كانوا يقولون الرجل البخيل لو استمر على بخله في بيته سرعان ما يبهت على زوجته، يعني تتعلم منه البخل، لان هي تعمل ايه، ما هو غصب عنها، هي اصلا يعني ليس في يدها شيء، فهي تتعلم منه البخل هكذا. ولذلك يجب على الرجل ان يكون كريما، لا اقول مبذرة ولا اقول مسرفة، وانما اقول ايه، اقول يجب عليه ان يكون كريما جوادا، يبذل لأهله ويبذل لعياله قدر استطاعته بلا إسراف ولا تبذير، ويبذل لضيوفه ومن عرف من الناس، فإن هذا كله أجر مدخر عند رب الناس سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام واللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته، وأيضا يعني عياله وغيرهم، له بها إيه؟ له بها صدقة تكتب له إيه؟ مع أنه واجب عليه، سبحان الله، الإسلام هذا إسلام دين عظيم يا أخوانا والله، مع أنه واجب عليك أن تنفق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما إيه أنفقوا من أموالهم، واجب عليك أن تنفق. ومع هذا كل نفقة تنفقها على أهلك وعيالك لك بها إيه، سبحان الله، لك بها صدقة لا يضيع أجرها عند الله تبارك وتعالى. ولذلك دون الشعراء ما دونوا في وصف البخلاء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البخل وأهله. يقول أحدهم يا قائما في داره قاعدة من غير معنى لا ولا فائدة، قد مات أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. خلاص أنت يعني إيه، يعني هم حتى ولو يسمعوا اسم السورة يعني في ضيف أحيانا يعني يتمنى ولو أنه يسمع بس اسم سورة المائدة، يتخيل بس أن أمامه شيء يؤكل يعني. وقال آخر يصف بخيلا لو عبر البحر بأمواجه في ليلة مظلمة باردة وكفه مملوءة خردلة ما سقطت من كفه واحد، حريص جدا يعني سبحان الله. وقال ثالث لما أتى إلى أحد الناس يريد يعني أن يضاف عنده، قال رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمكة. وده نوع بئيس من أنواع البخلاء، يعني هو ليس بخيل على نفسه هو، لكن بخيل على من حوله من الناس. رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمكة فقطب حين أبصرني، حبس كده بوجهه ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك لم يضحك إلا لما عرف أن الضيف صائم، يعني مش محتاج أكل ولا شرب. ويقول رابع إن كنت تطمع في كلامه، كلام البخيل يعني حتى بخيل في كلامه، سبحان الله، إن كنت تطمع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه سيانا كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. يعني لما تكسر له عظمة من عظامه يمكن أهون أنك تأخذ رغيفه إيه وتأكله عنده. ولذلك يجب على البخيل أن ينتبه، خاصة إذا كان زوجا عنده زوجة وعيال، ما يظن أبدا أن عياله مرتاحين أو أن زوجته يعني تحب الحب الجم، إلا إذا كانت مثله بخيلة، إلا إذا كانت إيه، إلا إذا كانت بخيلة. فخلي بالك البخل ده عضال، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. وصفة النبي عليه الصلاة والسلام التي تحدثنا عنها من قبل ليه، الكرم الجود العطاء. اسمع معك إلى قول ربك تبارك وتعالى في وصف من ضيف الضيفان إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه الضيوف الملائكة وهم في صورة بشر. القرآن يحكي عن إبراهيم عليه السلام إنه أول شيء بعد ما دخل الضيوف البيت ورحب بهم أول شيء عمل إيه، سرعة على زوجته، فراغ إلى أهله فجاء جاب إيه بعجل سمين، ما جاء بكشف شكوى عريضة فقر، لا، جاء بعجل ثمين فقربه إليهم، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. إبراهيم ليس مسرفا وليس مبذرا وحشاء. صحيح الضيوف أربعة ولا خمسة، لكن إبراهيم يعلم أين يذهب بهذا الطعام بعد أن يأكل الضيوف، يأكلوا ويشبعوا تمام، مش جالس عمال يعد عليهم أكل كام، واحد لقمة الثاني، لا، ما تعد على ضيوفك، لأنك إن فعلت ذلك تأثم، أما إن أكرمتهم تؤجر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. فإذا كان الإسلام أمرك بإكرام الضيف فكيف بإكرام أهلك وعيالك؟ فكيف بإكرام أهلك؟ لذلك رجل بخيل، رجل كان يأكل عند رجل بخيل، قال يا أخي لما لا تدعوني إلى طعامك، يعني ليه يعني لا أسمعك تقول تعالى كل معاي وأنت تأكل يعني؟ قال لأنك جيد المضغ سريع البلع. عجيب. إذا أكلت لقمة هيأت أخرى قبل تأخذ الثالث كل الثاني. فقال يا أخي أتريد إذا أكلت عندك أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين؟ إيه الموضوع يعني؟ يا أخي سيبني خلينا أكل، خلينا أكل. وخلي بالك إن الطفل الصغير لما يرى، خاصة الأب بخيل، الأم لما تكون بخيلة صحيح مأساة، ولكن المأساة الأكبر من الأب يكون إيه؟ الأب يكون بخيل، لأن الأم لو بخيلة الأب يمكن يعني يوسع الموضوع شوية تمام؟ ويضغط عليها في بعض الأحيان. لكن الأب لو كان بخيل مصيبة من المصائب. فرأى أحدهم وكان يمسك ولده في يده فمر بجنازة، فقال، فسمع الولد زوجة الميت تصرخ وتولول وتقول يا زوجي يا حبيبي ذهبوا بك إلى بيت، ذهبوا بك إلى بيت لا طعام فيه ولا شراب ولا فراش فيه ولا متاع، يعني ايه تقصد؟ ايه القبر يعني لا يدفن فيه. فالولد نظر الى بيه وقال الى بيتنا يا ابي والله يذهبون. لان هو خلاص الولد عايش في بيت كله يعني اقول ايه، الله المستعان. فهذه المرأة زعلانة جدا من زوجها، يعني رجل بهذا الطباع قاسي متكبر بخيل ومع هذا يظن انه اعظم رجال الدنيا، وهذه المرأة لا تعجبه في شيء أبدا. طب تعالوا الرقم اثنين، الزوجة الثانية تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. إيه موضوع العجر والبجر وكلام الصعب ده؟ المرأة هذه تقول أنا لن أتكلم عن زوجي ولن أظهر صفاته أو سره وطباعه. ليه مش عايزة تتكلمي؟ ما غيرك تكلم. تقول إني أخاف ألا أذره، أنا مش عايزة أتكلم خايفة أنسى شيء من صفاته السيئة الذميمة. يقول العلماء وهذا من كثرة معايبه، وهذا إيه؟ من كثرة معايبه. ومن عد معايبه، يعني الإنسان اللي تحصى وتعد معايبه، هذه مصيبة. ولذلك انت لو سمعت شكوى زوجة تشكو من زوجها فبدأت تقول زوجي عيوبه واحد اثنين ثلاثة، تقول لها احمدي ربك تبارك وتعالى زوجك هذا يعني ما في مثله، طالما انت استطعت ان تحسبي وتعدي عيوبه واحد ثلاثة اذا الرجل هذا فيه امل، رجل هذا الرجل يعني اصبري واسمعي. لكن واحد تقول ابدا ما فيه اي شيء يذكر بمدح. وخلي بالنا حتى أيضا لا نظلم النساء، صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم حذر النساء وربما رآهن أكثر أهل النار، قال لأنكن تكثرن الشكاء وتكثرن العشير، والمرأة مهما يقدم لها زوجها بس غلطة كده معينة عندها تقول ما رأيت منك خيرا قط. ولكن فعلا أنا أقولها بكل صراحة، في بعض النساء لو قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط تصدقها، خاصة إذا كنت تعرف عن هذا الرجل هذه الطباع المأساوية، وتسمع وترى كل يوم العجب العجاب. فليتق الرجال ربهم تعالى في نسائهم، استوصوا بالنساء خيرا. وإذا كنت أخي تريد أن تكون زوجتك فاطمة بنت محمد تكون أنت علي بن أبي طالب. لو أنت عايز زوجتك تكون مثل فاطمة في الأخلاق في الأدب في الطباع في كل شيء، خليك أنت مثل علي ابن أبي طالب. وإلا فاصبر عليها كما تصبر هي عليك، اصبر عليها كما تصبر هي عليك، وإذا وحتى لو أخطأت هي إذا أردت تأديبها فلا تتعدى حدود الله. فمن يتعدى حدود الله، القرآن يقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. هذه المرأة تقول من كثر عيوب الرجل هي خايفة لا تنسى شيء، وكمان هي تخاف أن يصل الخبر إليه، لأن هي صحيح كل واحدة منهم جلسة عمالة تطلع أخبار زوجها، لكن كل واحدة منهم تعلم أن فيها هي أيضا عيب، هي أيضا فيها عيوب، فهي خايفة واحدة من الجالسات تخرج بالخبر حتى يصل إلى زوجها، فإذا علم زوجها غضب عليها وطلقها، وهي عايزة تعيش. صحيح رجل كله عيوب، لكن هي عايشة ظل رجل ولا ظل إيه؟ بلاش يعني الكلام اللي كنا بنسمعه زمان ده. فهي تتحدث بس عن عيبين، تقول يعني أنا خلوني سكتة لأن لو تذكرت لن أذكر منه إلا عجره وبجره. إيه العجر؟ قال العلماء العجر هذا عيب ظاهري في الرجل بسبب شدة غضبه وانفعاله وثورته وعصبيته. عصبي يعني على الفاضي والمليان، عصبي على الفاضي والمليان. فمن شدة العصبية بيحصل عنده ايه؟ انتفاخ في الرقبة، في عروق الرقبة. هو ده العجر. سهلة؟ هو ده العجر. طب ايه البجر؟ البجر قالوا هذا عيب خفي باطني لا يطلع عليه الا صاحبه وزوجته ايضا، ويعني لو طبيب يعالجه ولا شيء بس، اما غيرهم من الناس لا يطلعون على هذا العيب، وهو انتفاخ في السرة. فتقول يعني خلوني سكت، انا لا اذكر منه يعني لو ذكرت عجره وبجره، كأنها تقول هذه اقل العيوب، هذه ايه؟ هذه اقل العيوب. فهذه المرأة تصف زوجها بهذا الوصف يا اخواننا، وصف والله صعب جدا. ليه؟ انا كأني بهذا الزوج فهم ان القوامة عبارة عن ايه؟ قوامة القهر والسيطرة والجبروت. لا، القوامة اخي الحبيب ليست قوامة تشريف، لكنها قوامة ايه؟ تكليف. انت مكلف، مكلف برعاية هذه المرأة، مكلف بالعطف عليها، مكلف حتى في مراحل تأديبك لها ان كانت تحتاج الى تأديب أن تتقي الله تعالى وتتعامل كما أمرك الله وأمرك حبيبه عليه الصلاة والسلام. فتعالوا نشوف عشان يعني إيه ما نطول أكثر في كل مع كل واحدة منهن. الزوجة الثالثة ماذا تقول؟ فأنا عمال أقول يعني اخرجوا شوية، عايزين نسمع حاجة تفتح النفس شوية. الزوجة الثالثة أيضا تذم، تقول زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت إيه؟ أعلق. إيه الكلام ده؟ زوجها العشنق، تصف زوجها بأنه رجل طويل جدا. أبو دعيد يعني؟ قالوا أحيانا يكون عيب وأحيانا يكون إيه؟ يكون شيء طيب. لكن هذه المرأة ذمته بطوله، كأنها تريد أن تقول طويل على الفاضي. طويل على ايه؟ انا مش عايز اقول طويل والكلام اللي كان بيقوله زمان، لا، طويل على الفاضي لا نفع فيه. اقل مشكلة واقل حكاية واقل رواية ما يستطيع ان يحل فيها لا يرضى. لو بس عيل صغير عنده مشكلة بسيطة جدا، هذا الرجل ما يستطيع ان يحل اي شيء او ينفع في اي شيء. طويل على الفاضي، طويل جدا على الفاضي. حتى ان بعض العلماء قالوا كأنها تصفه ايضا بكلام يخضع احيانا للطب، ان لما هو طويل جدا على الفاضي ورقبته طويلة جدا في بعد وفي مسافة بين الدماغ والقلب، فكأن هذا الرجل يعني اصبح ايه؟ احيانا قلب بلا عقل، واحيانا عقل بلا قلب، واحيانا الاثنين يدخلوا مع بعض. يعني موضوع كبير، موضوع ايه؟ موضوع كبير جدا يعني. فده ايضا مشكلة كبيرة. لو راحت تشكو إليه حالها تقول له يعني أنا تعبانة من كذا، ولا خلي بالك من كذا، ولا يعني بس بمجرد أن تنطق يحصل إيه؟ أنت طالق مباشرة. يا أخي اهدى شوي يا أخي، يعني هي عملت إيه عشان تطلقها؟ انت طالق. اول شيء يتكلم فيه الطلاق. وعلى فكرة يا اخوانا على الله بس انا اقولها الان مش بضحك والله بحزن يعني ومرارة. الطلاق اصبح في ايامنا موضة. موضة. يعني احدث الموديلات اللي من دول ايه؟ الطلاق. الطلاق للأسف الشديد. وكل يوم تسمع وترى العجب العجاب. فما اسهل من ان ينطق الرجل الان بكلمة الطلاق. وخلاص. وانتهى الامر. والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا أشد التحذير. يقول صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا لأن خبرا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة. يعني قال لها أنت طالق ثلاث مرات. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأى وسمع ما يخرج من أفواه الرجال من المسلمين في زماننا؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أيلعب بكتاب الله؟ النبي اعتبر هذا لعب بكتاب الله. ده انت ترى بعض الرجال هذه الأيام والله ما أعرف من أين أتى بهذه الألفاظ، وهي كلها ألفاظ طلاق بالكناية لكنها ألفاظ طلاق، توقع الطلاق. ما تعرف من أين أتى بهذه الألفاظ. وشغال طلقات مدفع في الليل وفي النهار، طلقات كل ما تتكلم أنت كذا أنت كذا أنت ما هذا. لدرجة أنك تسمع بعض النساء تقول والله إني أعيش في رعب ليلي ونهاري، يعني ما قدر حتى تتنفس بصوت عالي لأنها عارفة النتيجة والعاقبة أنت كذا مباشرة. وبعدين يا أخوانا مش كل النساء، ليس كل النساء يعني يفرحن أو يتمنين خراب البيت، لا، بل إن معظم النساء المسلمات حتى لو كان فيها ما فيها من الطباع السيئة هي أيضا عايزة تعيش، خايفة على بيتها، خايفة تعيش وتأخذ لفظ مطلقة ولا لفظ كذا، هي خايفة عايزة تعيش، بتعشش على نفسها قدر الاستطاعة. أنا أقول حتى وإن كان فيها ما فيها من الطباع السيئة، فكيف إذا كانت امرأة صالحة عابدة لربها تعالى تحفظ غيبتك وتحفظ عرضك وتحفظ مالك وتحفظ أولادك؟ ما هذا؟ يكون جزاءها عند الرجل كل كلمة تنطق بها تطلق؟ مثل هذه المرأة المسكينة تقول إن أنطق إيه؟ أطلق. فأنا حكيت لك يمكن على الرجل اللي ابن الجوزة حكى عليه اللي طلق خمسة في مجلس واحد، خمسة طلقهم في مجلس واحد لأنه متعود موضوع الطلاق. فالناس استغربوا وقالوا وكيف ذا يا إمام؟ الرجل له أربعة في وقت واحد لكن ده خمسة كيف يعني؟ قال كان لرجل أربع نساء زوجات، فقام فطلق الأولى فعاتبته الثانية فطلقها، فوبخته الثالثة فطلقها، فعنفته الرابعة فطلقها. وكان له جارة سمعت ما حصل فقالت يا هذا اتق الله، تطلق نساءك الأربع في مجلس واحد؟ قال أنت الخامسة طالق إن أجاز زوجك. فسمع الزوج فقال قد أجزت قد أجزت. فهذا دليل على ايه؟ دليل على موضوع الحكاية اخوانا ماشية بطريقة صراحة يعني عايزين نفرمل شوي. يقف المسلم مع نفسه وقفة يعني. يا اخي قبل ان تطلق بهذا اللفظ اعلم انه خراب بيت، تشريد اسرة، ضياع اطفال، وفوق ذلك ظلم كتب عليك ان كنت ظالما، كتب سجل عليك في سجل السيئات انك ظالم. وتقول بعد ما قالت ان انطق وطلق قالت وان اسكت ايه؟ تعلق. ولو سكت وعشت وقلت في نفسي يا بنت الناس عيشي وخلاص اتحمل وخلاص انت احسن من غيرك، ويعني حاولت ان هي ايه يعني تطمن نفسها وتهدي نفسها عشان تعيش، تعيش كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة ولا هي ارمل، ما تعرف هي ايه بالضبط. فالرجل لا يعطيها حقها ولا يسأل عنها، وربما يغيب الشهور ولا يسأل عنها ولا عن أولادها، وربما وربما وربما. بصراحة يا أخوانا اللي أنا يعني سبحان الله لما أقرأ هذا الحديث أقول كأن هؤلاء النساء فعلا عشنا في زماننا ورأينا المأساة التي تعيش فيها أو يعيش فيها عدد ليس بالقليل من نساء المسلمين. فالظاهرة الآن انتشرت وعمت وطمت. فخلي بالك المرأة هذه كأنها تصبر أو تصبر نفسها على سوء خلق زوجها وتقول يمكن يكون فيه أمل، خليني أصبر. خايفة على بيتها وخايفة على حياتها مع إنها عايشة عاملة مثل البيت الوقفي كما كانوا يحكون. الزوجة الرابعة تقول زوجي، هتفتح نفسنا شوية المرأة دي صراحة، زوجي كليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سأة. أول واحدة تصف زوجها بالمدح، تمدح زوجها، بس الكلمات غريبة شوية، تفسيرها سهل إن شاء الله. هذه المرأة تصف زوجها بجمال العشرة، حسن العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن. تخيل، مع أنه ما حد دخل جوه حد يعني، لكن من أعمال الرجل، من أقوال الرجل، من تصرفات الرجل، من حياة الرجل، هي تشعر الرجل فعلا طيب من داخله، لا يتصنع الطيب أو الحسن، هو أصلا طيب هذا الرجل سبحان الله. لا تجد عنده أذى، لا تجد عنده مكروه من المكروهات، آمنة في البيت. مش واحدة تقول لك أنا أشعر بعدم الأمان. ليه بعدم الأمان؟ كل ما أكلم زوجي يقول لي أنت طالق، هتحس بالأمان كيف؟ هتحس بالأمان كيف؟ هذه المرأة لا تشعر بالأمان في بيت هذا الزوج، لا تخاف من شر، لأن هذا الرجل ليس شريرا، رجل صالح، رجل طيب. يعني المرأة هذه يا أخواننا كأنها رفعت شعار من نوع جديد، يمكن غريب شوية على كثير من النساء، لأن معظم النساء رفع شعار يا بأمنا للرجال يا بأمنا إيه المية في الغربال زي ما بيحكم. لا، هذه المرأة لا تصف زوجها بأنه لا حر، لا حر يعني إحنا رجل ليس ساخن الطباع، حاد الأقوال، سريع الفعال، مندفع يعني، لا رجل عاقل حكيم، يزن الأمور قبل فعلها ويزن الكلمة قبل إخراجها من فمه. مش واحد يقول لك أصلا أنا سخن، أصلا أنا طبع كده، لا طبعك إيه؟ لازم تغير هذا الطبع. تقول ولا قر، يعني مش بارد، مش زوج بارد سئيم. في واحدة ترى عندها شوية من الحرارة ولا، والزوج حاجة صعبة جدا، وهذا ترى موجود في مجتمعاتنا للأسف الشديد. يا عم اتحرك، يا عم اتكلم، يا عم ربي، يا عم أدب، يا عم قول أي شيء ينفع. جالس ساكن، لا حراك ولا كلام، ما هذا. وبعدين المرأة أكثر شيء يضيقها في الزوج، أو من أكثر شيء يضيقها في الزوج، الصمت الرهيب، ساكت على طول الخط، جالس في البيت عينه على الشاشة أو على الكتاب ولا الصحيفة اللي في يده، هذا طول ما هو صاحي يعني، صامت، نايم صاحي هو صامت. ده يمكن هو نايم بيتكلم يعني، لو كان يعني شخص شغل شيء يمكن بيتكلم هو نايم، لكن هو صاحي أبدا أبدا. حكى لي أحد الإخوة إن واحدة حبت تعالج هذا الطبع في زوجها، فراح جابت له شريط، شريط كاسيت يعني، قالت خذ اسمع الشريط ده. فراح شغل الشريط، الوجه الأول خلص، الشريط وش ما فيش شيء، مش كمان كلمة، شريط فاضي. قلب الوجه الثاني، الشريط كله فاضي. فراح قال لي الشريط فاضي انت؟ قال انا عارفه ما فاضي. قال لي يعني امال يعني انت جايبه لي اسمع فيه؟ قالت لا انا بس حبيت اوريك شيء شبهك يعني زيك بالضبط. صامت. يقول ففهم الرجل وفاطل لما ارادت واصلح من طبعه وحاله. فمسألة الصمت اللي يعني زاد عن حد ده مشكله يا اخواني، مشكله. والسلبيه ايضا في حل مشاكل البيت، سلبيه مشكله اكبر منها. هذه المرأة تصفه بأنه لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لما تتكلم معاه وتبث مشاعرها بين يديه لا تخاف من شيء. لا تخاف إيه؟ لا تخاف من شيء. وكذلك إذا حتى أسرت إليه سرا، هي عارفة من الرجل إيه؟ رجل يحفظ الأسرار ولن يقوم عليها بثورة ولن يغضب عليها لأنها فعلت أو فعلت، خاصة لو كانت يعني إيه؟ يعني تابت وأنابت وأرادت أن تصلح ما أفسدت في حياتها معه. يتقول إنها تتلذذ بالعيش معه كلذة أهل تهامة بليلهم أو جو ليلهم المعتدل. تهامة هذه منطقة في الأرض الحجاز، الليل في هذه المنطقة جميل جدا وبديع جدا، جو جميل، جو جميل وصافي وبراد معتدل وشيء عظيم جدا. فيتصف زوجها بهذا الوصف العظيم جدا، وهذا إن دل فإنما يدل على مدحها له. رقم خمسة أيضا تمدح زوجها، وإن كان العلماء اختلفوا المرأة هذه ماذا أرادت، تذم ولا أرادت تمدح، احتار العلماء شوي، لكن الراجح والظاهر من كلامها أنها تمدحه. تقول زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عاهد. الفهد حيوان معروف بالسرعة، حتى قيل ما أعرف يمكن حد فيكم متخصص في هذا، قيل إنه أسرع الحيوانات، ما أعرف يعني هذا الكلام صحيح ولا لا، أسرع الحيوانات الفهد، وقوي وفي نفس الوقت كثير النوم، يحب ينام كثير، يحب ينام إيه ينام كثيرا. فيتصف زوجها إنه كالفهد، يعني رجل حازم حاسم، لكن ما في نفس الوقت يتغافل عن الكثير من العيوب التي يراها في بيته أو في زوجته، يعني مش جالس على الوحدة عمال يحسب لها انت عملتي انت لبستي انت قمتي الساعة انت ليل ونهار، في حاجات تعدي وفي حاجات ما تعدي، صح ولا لا؟ يعني في اشياء الرجل ممكن يعديه، خاصة ان كانت لا تؤثر على نفسه ولا على البيت، او ان كانت اول مرة ولا تاني مرة، وينبه بالتلميح وينبه بالإشارة وبعد كده ممكن يصرح. لكن في رجل لا، جالس ليل ونهار لزوجتي على الوحدة، ما يعدي اي شيء ابدا. وهذا يا اخوانا النوع من الناس بيكون نوع متعب جدا في حياته، بيتدخل في فيما له وفيما ليس له، كل شيء دخل فيه، كل شيء. فبعض الزوجات تشكو تقول زوجي حتى المطبخ يتدخل فيه، يعني تخيل انت راجع تعبان من شغلك ولا عندك كذا، وهي في صحبة البيت وهي وهي وهي، فانت تعب حالك وتعب عصبك ليه؟ هي تطبخ وانت تأكل، في راحة اكثر من كده؟ الا لو كانت تعبانة محتاجة مساعدة ولا شيء، ده شيء اخر. فانت ايه اللي تعبك؟ لا، اول ما يرجع دخل، ويمكن يستأذن من الشغل بدري وعايز يشوف، لا حطي واعملي وزودي يا اخي. فالمرأة يعني كثير من النساء لا تطيق هذه الطباع، لا تطيق هذه الطباع، ان الزوج يتكلم في كل شيء، لا، لابد من التغافل. ولذا سئل احد الاعراب من العاقل، قال الفطن المتغافل، هو ذكي جدا، ذكي جدا وفاهم كل شيء، لكن يتغافل بمزاجه، يعني يعديها بمزاجه، مش بسبب انه بسبب غبائه او عدم معرفته، لا 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 ابدا. وزوجته تعلم عنه هذا، تعلم ان زوجها من اذكى الناس، يفهمها وهي طير، لكن عارفه انه رجل طيب صالح، يعلم انها بشر وانها يعتريها ما يعتري البشر، فيصبر عليها كصبرها عليه. واذا خرج اسد بر بين الناس، ما شاء الله، اسد رجل والرجال قليل، رجل بمعنى الكلمة، ما حد يضحك عليه، ما حد يخدعه، حتى لو عدى شيء بيعدي مزاجه، قوي بين الناس، شخصيته بين الناس شخصية لها وزن، له مكانة في المجتمع هذا الرجل. فيتصف زوجها بالمدح انه رجل عظيم جدا بين الناس، وعظيم ايضا في بيته، اسد. كأنها تخلع عنه صفة الجبن. وخلي بالنا ان المرأة لا تحب الزوج الجبان، خواف، ما تحبه ابدا، خواف، لو شاف حتى صرصور في البيت يجري، فار الله اكبر، خلاص قل انا عندي اليوم عندي دوام تاني، انا مطبق اليوم في الشغل لحد ما تتصرف هي، يعني لحد ما هي تتصرف. لا، المرأة تحب الرجل، هي لا تحب الرجل أن يتقوى عليها ويتعدى عليها، ولكن تحب أن يكون إيه؟ يكون رجل، يكون قوي، كلمته إذا كانت صالحة مسموعة بين الناس، ومشورته الطيبة بين الناس يعمل بها. هي تحب الرجل القائد، الرجل الرائد في حياته بين الناس، القدوة. المرأة تحب من زوجها أن يكون هكذا، وتفتخر به في نفسها، وتفتخر به بين أهلها. المرأة أبدا ما تحب أن يجي واحد من أهلها يقول لها زوجك ده خواف ولا بخيل، ولا أبدا ما تحب هذا الكلام، صح ولا لا؟ فالرجل لابد أن يكون شجاعا، لكنها شجاعة محمودة وليست مذمومة، يعني شجاعة في الحق، شجاعة محمودة وليست شجاعة إيه؟ وليست شجاعة مذمومة. ولذلك حكي أن رجلا من العرب ضرب به المثل في الجبن، وكان قد لقب نفسه بأبي حية النميري. هو جبان جدا، خواف جدا، يخاف من خياله، لكن سمى نفسه ايه؟ أبو حية النميري. شوف خلي بالك اللقب يخوف يعني، ها؟ بس لقب، بس اسم على غير مسمى. في يوم من الأيام كان جالس مع زوجتي وأولادي في البيت، وكان الباب مجافية، باب البيت يعني موارب شوي. فدخل جرو، الجرو هو صغير الكلب، كلب صغير جدا، دخل من الباب فرآه أبو حي. وأبو حي هذا كان يمشي بالناس شيء سيف، مش سيف معدن، سيف خشب، سيف ايه؟ خشب. ويتفاخر انه يعمل بطل المقدام والفارس المغوار، شيء سيف خشب يعني، الناس تضحك يعني من حال. فحمل سيفه الخشبي وخرج يجري من البيت، وقف امام الباب واغلق الباب على اهله واولاده والكلب الصغير معاهم في داخل الدار، وقف يصيح باعلى ما فيه ويضرب الباب باقدامه وسيفه الخشبي حتى تجمع الناس من حوله. مالك يا ابو حي؟ قال: لص، لص دخل علينا دارنا. ثم اخذ يصيح ويقول: ان كنت مسالما سالمناك، وان كنت مقاتلا قاتلناك، وان كنت تريد المبارزه فانا لك. الناس صدقوا في لص جيد، هو الموضوع. طب يا عم نفتح خلينا نشوف الموضوع. ابدا، زوجته من اللي يعني من الخجل والكسوف اللي هي فيه يعني، الرجل فضحهم يعني من الناس. عملت ايه؟ راحت فتحت الباب، فالكلب الصغير جار وخرج من الناس. فلما رآه أبا حية نظر إليه ثم نظر إلى الناس وقال: الحمد لله الذي مسخه كلبا وكفانا حربا. أنا يعني الحمد لله ربنا نجانا من حرب ضروس، كنت يعني سوف أكون قائدها المغوار في محاربة هذا الكلب للأسف يعني. فالمرأة يعني تخجل بين الناس إذا كان زوجها إيه؟ إذا كان زوجها جبان. تعالوا نشوف رقم 6، لأن شكلنا مش هنخلص القصة كلها اليوم. الزوجة رقم 6 تقول: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضجع التف، ولا يولد الكف ليعلم إيه؟ ليعلم البث. هذه المرأة تمدح ولا تذم؟ ها؟ تذم زوجها، تحكي ان زوجها من طباعه البائسة. لما يجلس على مائدة الطعام، رجل عنده ايه؟ عنده شرح، عنده نهم، اكتر شيء يحبه في حياته ليه؟ الاكل والشرب، ما يحب حاجة ثانية ابدا، الاكل والشرب، حط له اكل وشرب خلاص انتهى الموضوع. وهذا غاية هدفه ومراده من زوجته وبيته، بس يدخل يأكل ويشرب ويخرج، بس ما عنده شيء ثاني يؤديه في البيت. هذا الرجل لا يترك صنفا من أصناف الطعام وهو جالس على المائدة إلا ويأكل، مش يأكل من أمامه، لا، عمال يجيب من الشرق والغرب ومن الأمام ومن الخلف، عامل مشاكل يعني. وإذا شرب اشتف، يشرب حتى إيه؟ ما يترك ولا قطرة، ما يترك شيء، يشتف كأنه يلحس الماء أو يلحس الشيء الذي يقدم إليه من عصير أو غيره، ما يترك شيء أبدا، عمال يأكل ولا على باله ولا بيفكر الزوجة هتأكل ولا لا، في أكل للأولاد ولا لا، ما فكر في يوم الأيام يجلس زوجته وأولاده حواليه ويأكل هذا في يعطي هذا قطعة من اللحم ويضع لقمة في فم الآخر، أبدا أبدا، هو مع نفسه. هم أهله ربوه على كده، فهموني هو ده السيد اللي بيقولوا عليه، يدخل البيت أبدا، هو اللي يأكل ويشرب وإن شاء الله اللي في البيت يموتوا من الجوع. لا، ليست هذه القوامة، ليست هذه القوامة. أين الحنان؟ أين العطف؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ وهذه المرأة تجد ما تجد من زوجها أي كلمة تطيب خطرها، ولا حتى شكرا على الأكلة الجميلة التي أكلتها منك الآن. وخلي بالكم هي في نفس الوقت هي تذم زوجها وتمدح نفسها. ازاي هي تذمه؟ بهذا الطبع البائس اللي فيه، اللي هو حب الاكل بهذه الطريقة، رجل طفيلي، لكنها تمدح نفسها بحسن ايه؟ طبخها وطعامها وجودة الطعام، لان لولا ان الطعام طعام يشتهى ما اقبل عليه هذا الرجل بهذه الطريقة، صحيح ولا لا؟ لكن الرجل ما عنده شيء إلا الطبخ والأكل، لو اتصل من الشغل طبخت ايه؟ خلي بالك هو في الطريق يتكلم، طب افتكر حطيتي كذا وخلي بالك وانا عايز اليوم ما عنده للاكل والشرب. فالمرأة تعلم ان من اسرع الطرق الى قلب زوجها معدته، هذا الكلام فعلا موجود يعني. تمام. لكن ايضا ثبت بالاحصاءات الاخيرة ان اكثر من 70% من المشكلات الزوجية والخلافات الاسرية بسبب الاكل والشرب، بسبب الطعام والشراب. عملت ايه وطبخت ايه وليه وعشان ايه، او تقصير المرأة في اكل وشرب زوجها وعدم معرفتها بما يحب وما يكره. شوف حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه، كان يجلس صلى الله عليه وسلم على الطعام، يجلس على الطعام فاذا احب صنفا اكل منه، واذا كره اخر عمل ايه، رفع يده عليه الصلاة والسلام، يعني لم يأكل منه. وهذه سنة محمودة جدا يا اخوان. والزوجة اللماحة، الزوجة اللي بتفهم خلاص عرفت ان الزوج هذا الطبق رجع كما جاءت به، اذا هو يعني خاصة لو كررت الموضوع مرة واثنين يعرفت انه ليس له اقبال على هذا الصنف تعمله اللي بيحبه. ولا عيب ولا ضرر ابدا ان تسأل المرأة زوجها ماذا يحب من اكل وشرب، هذا يسعد الرجل، هذا يفرح الرجل ان هي بتسأله تحب ايه وتكره ايه، هذا شيء مطلوب جدا يعني. لكن موضوع الناس اللي بتحب الأكل بهذه الطريقة موجود في حياتنا، حتى ضرب العرب الأمثال، العرب في الماضي ضربوا الأمثال ببعض الناس اللي عندهم شراهة بجالس كده وإيه ويعرق ومجهود كأنه يلعب مباراة هو يأكل ويشرب. ف يعني حكي أن رجل من العرب كان معروف بأشعب وضربوا به المثل فقالوا أطمع من أشعب، طمع اللي هو الحب الأكل كتير وكده. وكان أهل المدينة لما يعرفوا، كان عايش في المدينة النبوية، لما يعرفوا أن أشعب جاي كارث لأنه هيمسح كل اللي عنده في البيت من أكل وشرب. كان رجل عجيب جدا هذا الرجل. في يوم من الأيام جلس على مائدة هو وولده، وكان يعطي لأولاده يعطي لهم إيه تعليمات ويعطلهم تنبيهات وملاحظات ازاي ياكلوا ازاي يشربوا. ففي يوم من الايام جلس مع ولده على طعام وشراب عند قوم، فرأى ولده كلما اكل بعض الطعام شرب بعض الماء. هو جلس ايه طعام، بعد ما خرج بره مسك الولد ولطمه على وجهه وقال يا تعس، ألم أعلمك اذا جلست على طعام الا تشرب الماء حتى تترك المكان كله للأكل؟ فالولد كان خبير عن أبيه شوي، يعني الأب أخذها بالخبرة لكن الولد أخذها بالتعليم، يمكن عنده دراسات، يمكن سأل ولا بحث ولا قرأ. فقال يا أبتي، علمت وتحققت أن شرب الماء في الطعام أو أثناء الطعام يوسع المعدة أكثر فتتقبل المزيد من الطعام. فلطمه مرة أخرى على وجهه وقال يا بئيس، لماذا لم تخبرني؟ يعني أنت كنت يعني لماذا لم كان مصيبة أشعر هذا يا أخوان، مصيب موضوع الأكل والشرب. في يوم من الأيام مر على أهل بيت، فدخل اللي حاطينه على الباب من المخابرات أشعر جاي، فكان عندهم طعام سمك، فراحوا بسرعة فصلوا السمك، خلوا السمك الصغير أمامهم واخذوا السمك الكبير حطوه في سلة تحت الايه تحت السرير. فدخل اشعر كان عنده حاسة الشم عجيب، فجلس كل يا اشعر مش عاجبه الاكل، هو عارف ان حاسس ان في حاجة يعني. فحاسة الشم جابت عينه على المكان، لكن كان عنده من الحيل العجيبة حتى يصل الى الطعام. امسك سمكة صغيرة في يده من في الطبق ثم وضع على اذنه هكذا كانه بيسمع شيء يعني، وبعدين كانه يكلمها، وبعدين يحطها على اذني، وبعدين كانه يكلمها. استغرب، اشعر بتعمل ايه يا رجل؟ كلم السمكه. قال اصل السمك هذا انا لي معاه حكايه قديمه، ولي عنده ثار قديم. قال له ثار ايه؟ قال كان ابي يركب مركبا في البحر فعلت الامواج فغرق في البحر فاكله السمك، وانا من يومها اعتبر نفسي لي ثأر قديم جدا عند هذا السمك. فقلت سألتهمك التهاما ثأرا لأبي فقالت لي السمكة الصغيرة: يا أشعب، لست أنا التي أكلت أباك. قلت: فمن الذي أكله؟ قالت: السمك الكبير لتحت السرير. فأهل البيت عرفوا أنه لا حيلة لهم مع أشعب، فقاموا فجروا السمك وأكله كله. فهذه المرأة تصف زوجها أنه من هذا النوع، بس أكله بس، وبعدين في النهاية يا ريته بيأكل ويعني في فايدة. لا، قالت: وإن اضجع الكف، بس يأكل ويشرب ويملأ المعدة تمام ويروح على السرير يغير يلف نفسه ويديها نوم. يا رجل، هذه المرأة لا حق عليك، المرأة هذه لا حقوق عليك، لا حقوق، لها مشاعر تحتاج إلى دفئك، إلى حنانك، إلى مراعاة حقها حتى الشرعي. أين أنت من هذا؟ هذا ظلم بين، هذا إيه؟ ظلم بين. بل إن هذه المرأة تصف زوجها بأنه لا يولج الكف ليعلم البث. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني حتى ما يأتي في يوم من الأيام ويقول لها: مالك، أنا شايفك يعني متغيرة شوي، علامات الحزن واضحة عليك، في شيء مزعلك، في شيء مضايقك، حد عمل لك شيء، حد من الأولاد زعلك، حد من الأقارب، أنا زعلتك في شيء؟ أبدا. لا يولج الكف ليعلم الإيه؟ ليعلم البث، ليعلم البث، ليزيل هذا البث أو يساعدها في إزالة هذا الحزن. أبدا، لا شفقة، لا رحمة، لا يسأل عنها بأي حال من الأحوال، هو يأكل ويشرب وينام. فدي حياة، دي حياة. الموضوع مطول، نعم. لا، أنا أرى أن نكتفي بهذا القدر اليوم، لأن حديث أم زرع حديث فعلا يحتاج إلى وقفة ووقفات، والحديث يحتاج إلى لقاء وإلى حلقة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على حقوق أزواجهن وعيالهن وأهلهن، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أو أن يرزقنا وإياكم الذريات الصالحة، وأن يبارك في أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أهلينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.